أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحالات المختلفة لاسم الجنس. اسم الجنس هي تلك الأسماء الموضوعة للطبيعة بما هي، وأسماء الأجناس كما تقدم سابقا إنما تدل على الشمول والاستيعاب والإطلاق لا بالوضع، وذلك لأنها موضوعة للطبيعة بما هي، الطبيعة المشتركة بين الأفراد المتكثرة بما هي، وليس للطبيعة بقيد الإطلاق. ومن ثم فدلالة أسماء الأجناس على الإطلاق متوقفة أو مستفادة من قرينة الحكمة وليست من الواقع. اسم الجنس هذا له ثلاثة حالات. الحالة الأولى، طبعا هنا البحث في أسماء الأجناس تعرض له المصنف رحمه الله لكي نعرف أن اسم الجنس كيف نستفيد منه الإطلاق، وهل هو في كل الحالات نستطيع أن نستفيد منه الإطلاق أو لا. هذا هو البحث، أن أسماء الأجناس في كل حالاتها في كل صورها نستطيع أن نستفيد منها الإطلاق أو لا نستطيع ذلك. هذا هو البحث. اسم الجنس له ثلاثة حالات. الحالة الأولى أن يكون معرفاً باللام كما في الميتة والدم والإنسان وغيرها من أسماء الأجناس المعرفة باللام. اسم الجنس إذا دخلت عليه اللام فإن اللام دخولها على اسم الجنس يضيف للمعنى الموضوع له إضافة أخرى وشيئا آخر، وهذه الإضافة خارجة عن المعنى الموضوع له، لأن المعنى الموضوع له في اسم الجنس هو الطبيعة بما هي. فإذا دخلت عليه لام التعريف أفادته، إذا دخلت عليه اللام أفادته التعريف، فيكون دخول اللام على اسم الجنس بمثابة اسم الإشارة يفيد التعريف. وهذه اللام الداخلة على اسم الجنس التي هي بمثابة أسماء الإشارة تكون للعهد، كما تعرفون في علم النحو العهد على ماذا؟ على أنحاء مختلفة، عهد ذكري، عهد ذهني، عهد حضوري، وهكذا من أنواع العهود المعروفة في علم النحو. إذن دخول اللام على اسم الجنس يفيد اسم الجنس معنى خارجا عن المعنى الموضوع له. دخول اللام يضيف لماذا؟ هذا المعنى الجديد وهو التعريف. زين، هذه الصورة الأولى أو الحالة الأولى لاسم الجنس، هو أن يكون معرفا باللام. الحالة الثانية لاسم الجنس أن يلحقه نون التنكير، أن تكون في اسم الجنس ماذا؟ نون التنكير أو تنوين التنكير، عفوا تنوين التنكير. ودخول تنوين التنكير على اسم الجنس كما في ماذا نقول؟ رجل، قبس، لعلي آتيكم ماذا منها بقبس، أو قوله تعالى أنزل علينا من السماء مائدة. هنا اسم الجنس شبيه منون بتنوين التنكير، وإذا كان اسم الجنس منونا بتنوين التنكير فإن تنوين التنكير يضيف للمعنى الموضوع له ميزة أخرى وشيئا آخر، وهو ماذا؟ هذا المعنى الجديد هو قيد الوحدة، أن يكون واحدا، أن تكون هناك ماذا؟ فرادة ووحدة. وهذا يعني أن اسم الجنس الذي لحقته نون التنوين لحقه تنوين التنكير يصلح للدلالة على الإطلاق البدلي، يصلح للدلالة على الإطلاق على نحو البدل، لأن المطلوب فيه ماذا؟ تحقق ماذا؟ تحقق فرد واحد. أنزعينا ما أدى يعني ماذا؟ ما أدى معين، ما أدى واحد من السماء وليس مطلقا، المهم أن تحصل هناك ما أدى قبس، قبس من النار. فإذا يكون تنوين التنكير بمثابة ماذا؟ الداخل على اسم الجنس بمثابة تعدد الدال والمدلول، بمثابة القيد. فيدل اسم الجنس الداخل عليه تنوين التنكير على الإطلاق البدلي على نحو تعدد الدال والمدلول. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة لاسم الجنس أن يكون خاليا من اللام، وأن يكون خاليا من تنوين التنكير ولكن يلحقه تنوين التمكين أو الإضافة، أن يكون مضافا أو فيه ماذا؟ تنوين التمكين. وتنوين التمكين فائدته أن يميز بين الأسماء المعربة عن الأسماء المبنية، وهو لا يضيف معنى جديد على ماذا؟ على المعنى الموضوع له، لا يضيف شيئا آخر. غايته أنه يميز بين الاسم المعرب عن الاسم المبني، بين الاسم المعرب ماذا؟ عن الاسم المبني، بين الاسم المعرب وبين الاسم المبني. زين، اسم الجنس إذا دخلت عليه اللام، قلنا أن هذه اللام بمثابة ماذا؟ بمثابة اسم الإشارة، فإنه يكون إذا توفرت مقدمات الحكمة يكون صالحا لاستفادة الإطلاق الشمولي منه. أحل الله البيع، هنا البيع اسم جنس دخلت عليه اللام، هنا مع قيام مقدمات الحكمة نستطيع أن نستفيد ماذا؟ حلية البيع مطلقا بالإطلاق الشمولي، فتكون الحلية شاملة لمطلق ماذا؟ لمطلق أنواع البيع وأقسام البيع. بخلاف اسم الجنس الذي ماذا؟ فيه تنوين التمكين، فإنه لا يضيف ماذا؟ معنى جديدا نستطيع أن نستفيد الإطلاق منه. زين، قال الحالات المختلفة لاسم الجنس مما ذكرناه يتضح أن أسماء الأجناس لا تدل على الإطلاق بالوضع، لأنه تقدم سابقا أن أسماء الأجناس موضوعة للطبيعة بما هي وليس للطبيعة المطلقة حتى تدل على الإطلاق بالوضع، بل بالظهور الحالي وقرينة الحكمة. ولاسم الجنس ثلاث حالات: الأولى أن يكون معرفا باللام من قبيل البيع في أحل الله البيعة.
ما دل على العموم؟
ومن أدوات العموم اللام؟
فعل
الجنس على العموم،
بالوضع يعني؟
بالوضع. لا، 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 ل هناك كلام في اللام الداخلة على الداخلة أيضا، هو هنا على الجمع، الداخلة على الجمع، أن اللام الداخلة على الجمع هنا نستفيد العموم نستفيد الاستيعاب والشمول من اللام أو من الجمع بما هو جمع أخو كلام، أما بنفسها لا، ليست من أدوات الإطلاق. زين، أنا بحثنا في الإطلاق، الإطلاق إنما نستفيده من خلال هذه القرينة العقلية في مقدمة الحكمة وليس من الواقع، أن يكون معرفا باللام من قبيل كلمة البيع في أحل الله البيع. الثانية أن يكون منكرا، أي منونا بتنوين التنكير من قبيل كلمة رجل، في جاء رجل أو جئني برجل. الثالثة أن يكون خاليا من التعريف والتنكير، كما في حالة كونه منونا بتنوين التمكين الذي يميز بين الأسماء المبنية والأسماء المعربة، أو كونه مضافا، كونه ماذا؟ مضاف، اسم جنس مضاف. زين، ويلاحظ أن اسم الجنس يبدو بوضعه الطبيعي وبدون تطعيم لمعناه في الحالة الثالثة، بينما في الحالة الثانية بشيء من التنكير مطعم، وفي الحالة الأولى بشيء من التعريف. وهذا التعريف بمنزلة ماذا؟ بمنزلة اسم الإشارة كما قلنا، بينما التنكير بمنزلة ماذا؟ إضافة قيد الوحدة. أما الحيثية التي طعم بها مدلول اسم الجنس في الحالة الثانية فأصبح نكرة، فالمعروف أنها حيثية الوحدة. جئني برجل، رجل واحد، موني أجمل، طبيعة رجل تتحقق، وطبيعة الرجل تتحقق من خلال ماذا؟ أي رجل. فالنكرة موضوعة للطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة، ولهذا لا يمكن أن يكون الإطلاق شموليا حين ينصب الأمر على نكرة مثل أكرم عالما، لم يكن شمولي، وإنما تتحقق، تكون دالا على الوحدة، فتتحقق الطبيعة من خلال ماذا؟ امتثال إكرام عالم واحد. وذلك لأن طبيعة عالم مثلا حين يتقيد بقيد الوحدة لا يمكن أن تنطبق على أكثر من واحد، أي واحد، وهو معنى الإطلاق البدني. وأما الحيثية التي طعم بها مدلول اسم الجنس في الحالة الأولى فأصبح معرفة، فهي التعيين، فاللام تعين مدلول مدخولها وتطبقه على صورة مألوفة، إما بحضورها فعلا كما في العهد الحضوري، وإما بذكرها سابقا كما في العهد الذكري، وإما باستئناس ذهني خاص بها كما في العهد الذهني، مثلا جماعة أتباع حزب معين يقولون السيد السيد السيد، ما يقولون اسم بعد اسم، بس يقولون السيد، هذا أكو عهد ذهني أصلا، بلاتهم إنه السيد يعني فلان، هاي اللامنا لام ماذا؟ العهد الذهني. وأما باستئناس ذهني عام كما في لام الجنس، فإن في الذهن لكل جنس انطباعات معينة تشكل لون من الاستئناس العام الذهني بمفهوم ذلك الجنس، فإن قيل نار دلت الكلمة على ذات المفهوم، وإن قيل النار وأريد باللام لام الجنس أفاد ذلك تطبيق هذا المفهوم على حصيلة تلك الانطباعات، وبذلك يصبح معرفة. واسم الجنس في حالة كونه معرفة، وكذلك في الحالة الثالثة التي يخلو فيها من التعريف والتنكير معا، يصلح للإطلاق الشمولي. ولهذا إذا قلت أكرم العالم جرت قرينة حكمة لإثبات الإطلاق الشمولي في كلمة العالم، يعني مطلق العالم. مطلق أفراد ماذا؟ أفراد العالم، سواء كان عالم دين أو غير عالم دين. زين، الانصراف. في بعض الأحيان عندما نستعمل اسم الجنس نجد أن بعض مصادقه تنسبق إلى الأذهان، أن بعض مصادقه ماذا؟ تنسبق إلى أذهاننا دون غيرها من المصادق، كما في الرواية مثلا التي ما مضمونها تقول لا تحل الصدقة على بني هاشم، فإن الظهور البدوي أو قل ما ينسبق إلى ذهننا عند سماعنا لكلمة بني هاشم وماذا؟ هو السادة من نسل علي وفاطمة عليهم السلام. والحال أن بني هاشم موضوع للطبيعة، لطبيعة الهاشمي، أعم من كوني علوي ومن كوني ماذا؟ عقيلي، ومن كوني عباسي، وهكذا تشمل العباسيين وتشمل العقيليين وتشمل ماذا؟ ها؟ وتشمل أولاد حمزة وأولاد أبو لهب وغيرهم من الهاشميين، هؤلاء كلهم ماذا؟ هاشميون. ولكن هناك إنس ذهني أوجب انصراف ذهننا أو انسباق هذه الأفراد الخاصة والمصادق الخاصة إلى الذهن عند سماعنا لكلمة ماذا؟ بني هاشم. زين، الآن نبحث ما هي الأسباب التي تؤدي إلى هذا الانسباق. هذا الانسباق هو الانصراف، فالانصراف هو انسباق مصادق معينة إلى الذهن عند سماع اسم الجنس، أو قل هو انتقال الذهن إلى مصادق معينة عند سماع اسم الجنس. الآن نبحث ما هي الأسباب التي تؤدي إلى هذا الانسباق، وهل أن هذا الانسباق والانصراف يؤثر في استفادة الإطلاق أو لا يؤثر. المصنف رحمه الله ذكر سببين وعاملين لحصول الانصراف. السبب الأول هو غلبة الوجود، فالانصراف يحصل بسبب من كون تلك المصادق التي انصرف إليها الذهن وانسبق إليها الذهن هي الغالبة في الوجود الخارج، كما في رواية بني هاشم، فإن السادة الذين هم من نسل علي وفاطمة عليهم السلام ماذا؟ في الوجود الخارجي أكثر من غيرهم، وهم القرن المتيقن من بني هاشم، ولذا يوجب ذلك الانصراف. فإذا بسبب الغلبة الوجودية في الخارج لهذه الأقسام أو لهذه الأفراد أو لهذه المصادق يحصل انصراف في ذهن الإنسان، ويحصل أنس ذهني بهذه المصادق، بحيث أن الإنسان إذا سمع باسم الجنس انتقل ذهنه إلى هذه المصادق دون غيره. وهذا النحو من الانصراف لا يؤثر في الإطلاق، فلو تمت مقدمات الحكمة جرى الإطلاق بلا إشكال، وذلك لأن هذا الانصراف أو قل لأن غلبة الوجود عبارة عن علاقة بين الطبيعة وبين بعض المصادق الخارجية، وليس بين اللفظ وبين هذه المصادق ناشئة من الوضع، حتى يمنع من التمسك ماذا؟ من التمسك بالإطلاق، وإنما تبقى الطبيعة بأصل وضعها على حالها، أنها موضوعة للطبيعة بما هي، أن اسم الجنس يبقى على حاله موضوع للطبيعة بما هي. وهذا الانصراف هو إنس ذهني، علاقة بين الطبيعة وبين بعض مصادقها في الذهن، سببه الغلبة الوجودية في الخارج. أما نفس اسم الجنس فيبقى على حاله، لأن العلاقة ليست بين هذه المصادق وبين اسم الجنس، وتكون ناشئ من الوضع حتى ماذا؟ حتى يؤدي ذلك إلى عدم تمسك أو عدم إمكان تمسكنا بالإطلاق. وإنما هي علاقة بين الطبيعة وبين بعض المصادر لأنها القدر المتيقن أو لأنها غالبة الوجود وأوجب ذلك أنس الذهني. ولكن هذا الأنس الذهني لا يمنع من التمسك بالإطلاق عند حصول مقدمات الحياة. إذن السبب الأول لحصول الانصراف والانسباق الذهني هو غلبة الوجود. أما السبب الثاني فهو كثرة الاستعمال. فكثرة استعمال اللفظ في معنى معين توجب انصراف الذهن عند سماع اسم الجنس إلى تلك المصادق الخاصة، إلى تلك المصادق المعينة، كما في كلمة ماذا؟ عالم دين. عالم الدين بأصل وضعها اللغوي موضوع ما عفوا كلمة العالم معالم دين. كلمة العالم، كلمة العالم بأصل وضعها في اللغة موضوع ماذا؟ لكل ذي علم، لطبيعة ماذا؟ صاحب العلم. أعم من كوني عالما دينيا أو عالما ماذا؟ غير ديني. ولكن بسبب كثرة استعمال كلمة العالم خصوصا في أوساطنا في عالم الدين أوجب ذلك انصراف الأذهان عند سماعنا لكلمة العالم إلى ماذا؟ إلى عالم. فكثرة الاستعمال تؤدي إلى حصول الانصراف، إلى حصول ماذا؟ انصراف الذهن عند سماعه لاسم الجنس إلى ماذا؟ إلى حصة خاصة وإلى مصادر خاصة. زين، هنا نسأل هل أن الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال يمنع من جريان الإطلاق وإثبات الإطلاق أو لا يمنع من ذلك؟ والجواب نقول إن كثرة الاستعمال الموجبة للانصراف لها ثلاثة حالات، لها ثلاثة حالات. الحالة الأولى أن تؤدي كثرة الاستعمال إلى نقل اللفظ من المعنى الأول إلى المعنى الثاني، إلى حصول النقل. وعند ذلك لا يمكن استفادة الإطلاق من اسم الجنس، وإنما سوف يكون اسم الجنس ماذا؟ ظاهرا في المعنى الآخر الذي ماذا؟ أدت كثرة الاستعمال إلى انتقال الوضع من المعنى الأول إلى المعنى الثاني. إذن إذا أدت كثرة الاستعمال إلى النقل نقل اللفظ من المعنى الأول إلى المعنى الثاني، في مثل هذه الحالة لا يمكن التمسك ماذا؟ لا يمكن استفادة الإطلاق من اسم الجنس، وإنما سوف يكون ظاهرا بالمعنى الثاني. سوف يكون ظاهرا ماذا؟ ظاهرا بالمعنى الثاني. هاي الحالة الأولى لاسم الجنس أو الحالة الأولى للانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال. الحالة الثانية أن تؤدي كثرة الاستعمال إلى الاشتراك، أو قل أن تؤدي كثرة الاستعمال إلى الوضع التعيني للمعنى الثاني، بحيث يكون اسم الجنس مشتركا لفظيا بين المعنى الأول والمعنى الثاني. اللفظ كان له وضع في اللغة لمعنى معين لطبيعة معينة، ولكن كثرة استعماله في حصة خاصة في مصادر خاصة أدى ذلك إلى نشوء وضع تعيني. قلنا سابقا وضع التعيين منيشة من كثرة الاستعمال، فأدت كثرة الاستعمال إلى حصول ماذا؟ وضع تعيني في الحصة الخاصة وفي المصادق الخاصة، بحيث صار اسم الجنس مشتركا بين معنيين كأي مشترك لفظ آخر. وعند ذلك حتى نستفيد أحد المعنيين لابد من وجود قرينة، لابد من وجود ماذا؟ من وجود قرينة تدلنا على إرادة أحد المعنيين. وهذا يعني أننا في حالة حصول الوضع التعيني من اسم الجنس وحصول الإشراك اللفظي بين المعنيين لا يمكن التمسك، أو قل لا تجد مقدمات الحكمة لاستفادة الإطلاق. في مثل هذه الحالة لا يمكن ماذا؟ استفادة الإطلاق. لماذا؟ لأن اسم الجنس في مثل هذه الحالة يكون صالحا للمعنيين، أيضا صالح لاستفادة هذا المعنى وصالح لاستفادة ماذا؟ هذا المعنى. فقد يكون مراد المتكلم المعنى الأول، الطبيعة بما هي، وقد يكون مراد المتكلم المصادق الخاصة. فحتى نستفيد الإطلاق اللي هو المعنى الأول، أو قل حتى نستفيد المعنى الثاني أو الحصة الثاني، لا بد من وجود قرينة تعين ماذا؟ تعين أحد المعنيين، أحد المرادين. أما من دون القرينة فلا يمكننا استفادة ماذا؟ لا يمكننا استفادة الإطلاق، لأنه يبقى كأي مشترك لفظي. حتى نفهم المراد لا بد من وجود قرينة، ومع فقدان القرينة لا يمكننا ماذا؟ لا يمكننا التمسك به لاستفادة الإطلاق. أما الحالة الثالثة للانصراف فأن تؤدي كثرة الاستعمال لا إلى النقل ولا إلى الوضع التعيني بنحو يحصل الإشراك اللفظي، وإنما تؤدي كثرة الاستعمال إلى رسوخ وثوق العلاقة في الذهن بين اسم الجنس وبين هذه المصادق الخاصة، يحصل أنس قوي وعلاقة وثيقة، ولكن لا تصل إلى حد نقل اللفظ، ولا تصل إلى مرحلة ماذا؟ الوضع التعيني. وفي مثل هذه الحالة يكون اللفظ يكون اسم الجنس حاله حال المجمل. بعبارة ثانية في مثل هذه الحالة لا يمكن التمسك، لا يمكننا استفادة الإطلاق من اسم الجنس، وذلك لعدم توفر مقدمات الحكمة. لأن من شروط مقدمات الحكمة ألا توجد قرينة على ماذا؟ أو قل أن من شروط مقدمات الحكمة عدم وجود قرينة على إرادة التقييد. حتى تجد مقدمات الحكمة لابد أن نعلم، أو لابد من خلو الكلام من قرينة على إرادة ماذا؟ على إرادة التقييد. وهذا الشرط في هذه الحالة منتفي. لماذا؟ لأننا نحتمل أن ذلك الأنس الذهني وتلك العلاقة الوثيقة هي القرينة على إرادة التقييد. ومع احتمالنا لأن تكون تلك العلاقة وهذا الأنس الذهني القوي هي القرينة على إرادة المقيد، وإرادة المصادق الخاصة عند ذلك سوف ينتفع هذا الشر، وهو عدم العلم أو عدم وجود ماذا؟ عدم وجود القرينة. لا يوجد علم بعدم وجود قرينة، وإنما سوف نحتمل وجود القرينة. ما احتمال وجود القرينة؟ فإنه ماذا؟ قد يكون يتقيد من خلال اعتماده على هذه القرينة فقط، فتكون هذه القرينة هي ماذا؟ يكون هذا الأنس الذهني هو القرينة على التقييد، وعند ذلك لا يكون تمسك بالإطلاق لأنه لا تجزي مقدمات الحكمة. هذه الحالات الثلاثة للانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال. الانصراف قد يتكون نتيجة لملابسات أنس ذهني خاص بحصة معينة من حصص المعنى الموضوع له اللفظ، وهذا الأنس على نحوين: أحدهما أن يكون نتيجة لتواجد تلك الحصة في حياة الناس وغلبة وجودها على سائر الحصص، مثل بحياة الناس السادة العلويين أكثر من غيرهم. أو السادة الحسينيين أكثر من غيرهم مثل بحياة الناس. ليش؟ لأن الحسينيين شبعوا كتب، سووا ثورات هواي وشبعوا كتب. زين، دوهم السادة سنة طلبت ما يكتبون بيش. والآخر أن يكون نتيجة لكثرة استعمال اللافظ وإرادة تلك الحصة على طريقة تعدد الدال والمدلول. أما النحو الأول فلا يؤثر على إطلاق اللفظ شيئا، يمكن التمسك بالإطلاق استنباط الإطلاق من خلال مقدمات الحكم، لأنه أنس ذهني بالحصة مباشرة دون أن يؤثر في مناسبة اللفظ لها. ما العلاقة باللفظ؟ هذا علاقة بين الذهن وبين ماذا؟ وبين الحصص الخاصة، وليس بين نفس الطبيعة، ليس بين نفس اللفظ وبين ماذا؟ الحصص الخاصة. أو يزيد في علاقته بما هو لفظ بتلك الحصة خاصة، لا يزيد دون أن يؤثر أو يزيد، وإنما هو فقط أنس ذهني بالحصة مباشرة. وأما النحو الثاني فكثرة الاستعمال المذكورة قد تبلغ، هاي نحو له ثلاث صور كما قلنا. الصورة الأولى قد تبلغ إلى درجة توجب نقل اللفظ من وضعه الأول إلى الوضع للحصة، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أو تحقق وضعا، كثرة الاستعمال تحقق وضعا تعينيا لللفظ لتلك الحصة بدون نقل. النقل شو راح يكون به؟ النقل به هجران المعنى الأول بعد وضعه للمعنى الثاني. أما الوضع التعيني فما به هجران المعنى الأول، وإنما سوف يحصل ماذا؟ اشتراك اللفظ. والحالة الثالثة والصورة الثالثة وقد لا توجب ذلك أيضا، ولكنها تشكل درجة من العلاقة والقرن بين اللفظ والحصة بمثابة أو بدرجة تصلح أن تكون قرينة على إرادتها خاصة من اللفظ، فلا يمكن حينئذ إثبات الإطلاق بقرينة الحكمة، لأنها تتوقف على أن لا يكون في كلام المتكلم ما يدل على التقييد. خبنا في كلام المتكلم أكو ما يعتقد أو ما أو ما أو لا يوجد، نحتمل أنه يوجد. هو ماذا؟ تلك العلاقة، وتلك العلاقة والأنس الخاص يصلح للدلالة عليه على التقييد.
يعمل حالات
ثلاثة. لا، الحالة الأولى والحالة الثانية من تيمني. في الحالة الثانية أكو إشراك لفظي حتى يتعين أحد المعنيين، كأي مشترك لفظي نحتاج إلى ما يعينه. في المعنى الأول كذلك، خب صار بعد أكو نقل، صار هجران المعنى الأول ونقل ماذا؟ للحصة الخاصة. ماكو إطلاق، سوف يكون ظاهر ماذا؟ في الحصة الخاصة. الكلام كل الكلام في الحالة الثالثة، في الصورة الثالثة أن لا يؤدي إلى النقل ولا يؤدي إلى الوضع التعيين، وإنما فقط هناك علاقة قوية بين اللام بين اسم الجنس وبين الحصة الخاصة. هنا نقول ماذا؟ لا يمكن التمسك وإثبات الإطلاق، لأن الإطلاق لكي تتحقق، لأن واحدة من مقدمات قرينة الحكمة وماذا؟ هو أن يكون الكلام خاليا مما يصلح للدلالة على التقييد. خوف في هذه الصورة الكلام خالي أو ليس خاليا؟ نقول لا ليس خاليا، نحتمل أن تكون هذه العلاقة هي القرينة التي اعتمد عليها المتكلم ولم يأتي بقرينة ماذا؟ غيرها. فلا يمكن استفادة الإطلاق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.